الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
أخي
في هذا الطريق العام المزدحم للسيارات والمزدحم بالمرور
أخي
ومعك ولدك الصغير، ولدك صغير جدا يديك يعرف يمشي.
ثم أخذته لتعبر به الشارع
وأنت تحبه حبا شديدا.
سؤال، ماذا تفعل؟
ستمسك أو ستمسك بيد ولدك بطريقة جازمة حتى لا يفوت منك وحتى لا يهرب من هنا أو من هناك، وتنظر يمك ويسرى.
ولكن
اعلم إن قلبك أهم بكثير جدا من ولدك هذا.
وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
رعاية الكل. إن الإنسان إذا مرض
الذهاب إلى الأطباء،
وإذا جاع
سارع إلى تناول الأطعمة. الإنسان مرعى بدنه، وإن اتفق بالقاذورات أو بالعرق أو ما إلى ذلك، أيضا سارع إلى الاتصال والنظافة. فالرعاية مستمرة للأبدان،
ملك الأعضاء.
فالمهم هو القلب، القلب هو ملك الجوارح،
ملك الأعضاء،
هو ملك الأعضاء، هو ملك البدن.
يا شيخ، القلب الذي تعنيه، الذي يضخ الدم،
القلب الذي أعنيه هو قلب الروح.
أمراض القلوب.
وما هي أمراض القلوب؟
إنها كثيرة جدا، منها الكبر.
الشرك الخفي،
فقر قلبك الى غير الله،
تعلق قلبك بصاحب العمل،
قلبك صار فقير لغير الله، شرك خلاص. فتعلق بغير الله يبدا من الشرك والنوم بحسده.
امراض القلوب،
امراض كثيره جدا.
ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
امراض القلوب لفضيلة الشيخ فوزي السعيد.
والآن مع الشريط الأول.
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، أمراض القلوب وشفائها إنما هي تحدو حدو الأبدان، حدو أمراض الأبدان وشفائها. فكما يقال طب الأديان يحتوي حدو طب الأبدان. فإن أردت أن توفر الموضوع عليك وأن تجعله سهل الفهم والبلع إن شاء الله، لابد أن تعقد مقارنة بين طب الأبدان وبين طب الأديان، يعني طب الأبدان وطب القلوب. وإذا تكلمت دائما عن القلب فأعني به قلب الروح، وقلب الروح هو الذي جاء ذكره في القرآن العظيم. أما قلب البدن فهذه مضغة كما جاء في الحديث الصحيح. قلب الروح له أمراض وله صحة وله شفاء من الأمراض، وكذلك البدن له صحة وله الأمراض وله الشفاء من الأمراض. ما هذه المقارنة تجعل الموضوع سهلا بإذن الله تعالى. أما ذكر الأمراض في القرآن، يعني مرض القلوب، فجاءت بكثرة، ولقد تعرضنا لها طويلا والحمد لله تعالى فيما مضى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا المرض ليس في القلب اللي هو المضغة، اللي هو الأذين والبطين والأوردة والشرايين والدم، لا 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 لا، هذا هي مضغة، إنما هو قلب الجسد. أما قلب الروح قد يتعلق بهذا القلب في البدن أم لا، الله أعلم. فالروح من أمر ربي، ونتحدث عن القلب المعنوي للروح، هو حساس جدا وخطير جدا، وصحته أهم من صحة البدن مئات المرات، والشفاء أمراضه أو الشفاء من أمراضه أهم من الشفاء من أمراض البدن آلاف المرات، كما سيتبين إن شاء الله تعالى وقدر. فكم من مريض دخل جنة الرحمن وكان مرض بدنه سببا في أن يجاور الرحمن في جنات النعيم، وكم من سليم معافى في بدنه كان ذلك سببا في أن خلد في النار والعياذ بالله تعالى، أن رك إلى الدنيا وكفر بالله واليوم الآخر. فإذا أمراض القلوب هامة جدا أن نشخصها، أن نحسن مادتها وأن نزيل هذه القلوب. فالقلب قلب الروح يعني له صحة وله مرض، كذلك البدن كما قد علمنا البدن له صحة وله مرض. طيب، الصحة والاعتدال في الجسد معناه ايه؟ معناه الأعضاء تنمو والحمد لله رب العالمين، فيها قوة، ما فيها من نقص، انتبه، ما فيها من نقص. نقص يعني ايه؟ هو المرض في اللغة قالت الأعراب انه النقص، يعني والمرض اصل معناه انه النقص الذي يخرج به الشيء عن الصحة والاعتدال. يعني وصفات الصحة نقيضها ماذا؟ المرض. طيب نقيضها يعني حيقلل الصحة، يعني حينقص من الصحة. فالصحة طب عرفناه انها بقى النقص فيها هذا هو المرض. حتى في اللغة يقولون شمس مريضة اذا اعترضت بشيء من السحاب او الغبار الى اخره، ريح مريضة اذا كان هبوبها ضعيفا، وهكذا ارض مريضة السلم فيها قد قل، كثر فيها الهرج والقتل والفتن والعياذ بالله تعالى. مرض فلان في حاجتي، يعني قصر في تحصيل حاجتي وما طلبته منه، ولك دي مسألة عيانة، دي بضع مريضة يعني فيها نقص بصفة ما او بصفات ما. فالمرض هو نقيض الصحة. ففي الابدان طيب الصحة المكتملة معناها ما فيش ايه؟ مرض. طب ولكي نحصل الصحة المكتملة لابد لنا من ازالة ضدها الا وهو المرض. كذلك القلب تماما له صحة، وصحته سنعلمها ان شاء الله، ولتزال هذه الصحة او تنقص بماذا؟ بضدها، بالمرض والعياذ بالله. وهنا قاعدة، الصحة تزاد بالمثل
والمرض يزال بالضد. هذه قاعدة نافعة جدا. الصحة تزاد بالمثل. يعني الحسنات بتجيب حسنات. والحسنات تزاد بالحسنات. اما السيئات فتزال بالحسنات. وهكذا. الصحة هي الاصل. قاعدة عظيمة جدا. ان الاصل هو الحسنات. يعني فعل الحسنات الواجبات والغير واجبات اهم واخطر من ترك المنهيات. سبحان الله العظيم. قاعدة عجيبة. فما هي التقوى اذا؟ يعني حتى في اصل معناها التقوى هي الاحتماء عما يضر بتناول ما ينفع. يبقى الصحة الاول وبعدين العارض بقى هو المرض. فالاصل هو الصحة. فقلنا بقى في صحة الاذان هو النمو. طيب ومن غير النقيض اللي هو من غير المرض الاعضاء تكبر شيئا فشيئا. يولد الولد وبعدين يكبر وينمو ويترعرع. ان حدث لو عرض من مرض ذهبنا به الى الطبيب فازال مرضه فعاد النمو كما كان في كل اعضائه. والنمو يتعدد. نمو عقلي، نمو فؤاد اللي هو الفهم يعني، نمو اعضاء، نمو قلب البدن المضغة، وكذلك نمو المعارف. وهكذا يصير الانسان في نمو وفي نمو وفي نمو حتى يبلغ اشده. كذلك قلب الروح تماما. خلي بالك. ولد قلب الروح. ولد كيف؟ على اية كيفية؟ انتم تعلمون هذا والحمد لله. كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة. وابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما ترون افهال البهيمة. يعني هذا في على الحديث. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة هل ترون فيها من جدعاء؟ اذا مسألة القلوب اللي هي قلب الروح فطرت على اي شيء؟ على بادرة كبادرة الزرع. دي اللي اسمها الفطرة. فما هي بادرة الزرع؟ يعني عود الذرة بيطلع ازاي من الارض؟ كيف يشق الارض؟ ما هو ده الفطر. هو الفطر ايه؟ ما هو العود كده بيطلع بتكوين معين بيشق الارض. هو الولد ايه برضه؟ وإلا فساخون من يعيدنا هو الذي فطركم أول مرة. يبقى الذي فطركم أول مرة. إيه الفطر يعني؟ هو برضه الخروج كبادرة الزرع أو كمامية الزرع كعود الذرة كما ذكرنا على سبيل المثال. عود الذرة يخرج ضعيفا رقيقا سهلا يدوب لسه حبة كده نبتت فخرجت من الأرض. هذا العود إن لم نرعه بالرعاية بالمثل أها ما عايزين نخليه صحة والعود يكبر يكبر ويكبر. طب ازاي؟ كيف نرعاه؟ بالمثل بمثل مادته. هو المادة بتاعته فيها ايه؟ تحتاج الى السماد والى الماء والى بالمثل هو كده. اما بقى عايزين نقطعه نصفره نرهقه دي بالضد بقى والعياذ بالله تعالى. فالصحة تزاد بمثلها وتزال بضدها. المرض يزال بضده. وقاعدة ايضا خطيرة. المرض يزاد بمثله. دي مثال لابد ان تعرف. لابد ان تعرف. فقلب الروح هكذا. خلقت على الفطرة. كبادرة الزر مهنية كده صغيرة. شاءت الرسل لا لتغيير هذه الفطرة وتحويلها من شجرة ذرة مثلا الى شجرة قمح او لا. وانما جاءت الى تقرير الفطرة وتكميلها. الولد بيولد صغيرا. كذلك الفطرة خلق بها. مطلوب منا ان نكمل هذه الفطرة وان تنمو وان تترعرع. هذا هو المطلوب. هذا هو الدين. هذه هي مهمة الرسل. هو تكميل الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها بالشرائع المنزلة. هذا هو الدين كله. تكميل الفطرة زي الزرع الصغير. نكمله ونرعاه يكبر ويكبر. العرض هو المرض بقى والاخطاء. طيب هذه الفطرة كيف نغذيها؟ قلنا بمثلها وبمثل مادتها. زي ما شفنا في نامية الزرع او في الولد الصغير في بدنه. ما انا بقول لك بقى طب الاديان يحتذي حظ طب الابدان زي ما قلنا. طب هو دلوقتي الولد الصغير يكبر بايه؟ بمثل مادته فيتامينات بروتينات وهكذا. وتعلمه وتربيه. طيب ويزال بالضبط. الفطرة بقى دي هي ايه؟ ما مادة الفطرة؟ هذا هو الموضوع. مش عايزين نعرف الامراض؟ طب الامراض الضد. ضد ايه؟ هي الفطرة عبارة عن ايه؟ اذا لابد ان نعلم ما الفطرة حتى نعلم ما نقيضها. فلو علمنا الفطرة علمنا نقيضها. نقيضها. طب ايه بقى الفطرة؟ هي البادرة دي اللي في قلب الروح التي يولد بها الانسان، ولن يمكن ابدا لاحد ان يبدل خلق الله، استحالة. كل انسان لابد ان يولد على الفطرة. يعني زي بادية الزرعة طلع تمام لغاية لما الامراض تجيله بقى. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما احللت لهم وجعلتهم يشركون بي ما لم انزل به سلطانا. يبقى طب ايه الفطرة؟ هذا هو السؤال. الاجابة في سورة الروم، ولقد ذكرنا دروسا عظيمة طويلة، لكن للأسف لم يكن هذا الجمع موجودا، فلعل الله تعالى ان ييسر لنا وقتا اخر حتى نتم في هذا الموضوع الذي يتعلق بطب القلوب وامراضها، بالقلوب وامراضها. طيب في سورة الروم يقول تعالى: فأكرم وجهك للدين حنيفا. شوف بقى الكلام، أكرم وجهك يعني ايه؟ يعني اقول لك يا اخي الكريم خليك معاي، بص لي هنا ما تبصش بره، خليك معاي انتبه لي اسمع خلي بالك، هذا اقم وجهك. طب اقم وجهك لاي شيء؟ للدين المنزل، يعني خلي بالك مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى اقم وجهك يعني خليك هنا اسمع الدين بيقول ايه، هذا هو اقم وجهك للدين. خلي بالك حنيفا يعني بغير ايه؟ مواقف. مش لك هو قال لا اله الا الله، وان جاء بنهار يقول لك نعم هو قال لا اله الا الله، كل اله الله تكذبه. الشيعة يقولون لا اله الا الله، واكثر الذين اتوا بالشرك في هذه الامة وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك اتوا بنواقض لا اله الا الله ان لله وانا اليه راجعون. هل هي كلمة تقال لذاتها كما ذكرنا؟ هذا فكر الارجاء. كلمة لا اله الا الله لها لوازم ولها معاني. وفي الحديث: هل شققت عن صدره؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمن قتل مشركا كافرا ولكنه نطق بالشهادة فقد اسلم وصار يقينا مسلما. فلما اجتهد الكفير بقى لمشركه لانه قال وبعدين ننظر بقى هيعمل ايه في الصلاة؟ هيعمل ايه مع المسلمين؟ فان نافق الحكم على الظاهر انه مسلم، وان صدق فهو مسلم، اذا كنت الحدين وعمل انه مسلم. انما ترك الصلاة اذا مجرد كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. لو جاء ابو جهل وقال لا اله الا الله كلمة، اقول له قول لي كلمة وريحك خالص، قال له عشر كلمات، قال له قول لا اله الا الله. طب لو قالها واستمر على كفره وشركه؟ قال له سألك سؤال، ابو جهل فرضنا انه قال لا اله الا الله ثم استمر على ما هو عليه، اكان ذلك ينفعه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني لا اله الا الله ثم يعود الاوثان واطلب المدد والنصر من غير الله، يبقى لسه هتقول بقى ده لا اله الا الله؟ ما لهم كيف يحكمون انا لله وانا اليه راجعون. الكلمات تراد لمعانيها ولا تراد لذواتها، وانما تراد لمعانيها. الحروب التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل وبعث اصحابه على ذلك صلى الله عليه وسلم، كانت حروب من اجل ماذا؟ يعني هل الرسول خائن؟ حاشاه الله. اكان يفجأ الناس بالقتل والتدمير والحروب؟ حاشاه الله وبرأه الله من هذا. لابد من البلاغ، والبلاغ المبين الذي يعرفه الجميع، وبعد ذلك ايه؟ نبتدي بقى نحارب. فلعله اشفقت عن صدره كان كافرا يحارب المسلمين، اذا هو يعلم على اي شيء يحارب المسلمين، انه يفهم كلمة لا اله الا الله، وبالتالي لما قالها فهو قالها عن فهم او بغير فهم، فبما انه قالها اذا هو مسلم، هو اصلا فاهم لا اله الا الله. اما الان الناس يقولون لا اله الا الله، تقول له اله يعني ايه؟ هو لا يعلم. ما الفرق بين رب واله؟ ولك مفيش فرق. امال يا رب الناس ملك الناس اله الناس؟ مصائب، مصائب يعيش فيها المسلمون، مصائب لا تنتهي، فانا لله وانا اليه راجعون. ايه بقى الفطرة؟ فاكم وجهك للدين حنيف. هي باختصار برضو لا اله الا الله في النهاية، يعني لا محبة لذاته الا الله، ما هو اصل كل حركة الحب، والنهاية اللذة، واللذة على ذروتها بالنظر الى وجه الله الكريم سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا من اهل الجنة واهل النظر الى وجهك الكريم. فاكم وجهك للدين حنيف. ايه ده اكم وجهك؟ عرفناها دي للدين. ايوه للدين. حنيفا يعني ايه؟ يعني بغير اعوجاج ولا بمثقال ذرة من اعوجاج. يعني ايه برضو؟ كلام واضح جدا والله العظيم. يعني اقم وجهك للدين على صحته كما جاء به بها النبي صلى الله عليه وسلم بغير اعتراض ابدا على مثقال ذرة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ادي معنى حنيفا يعني بغير اعجاز ابدا، بل تقصد الاعجاز عن الباطل دائما الى الحق، لان الانسان اجتالته الشياطين عن الدين. اذا الشياطين اجتالته عن الدين يعني ابتعد، مطلوب ايه عن الحق، مطلوب يرجع ده ثانية الى الحق، هو ابتعد عن الحق، مطلوب يكون حنيفا يعني معوجا عن الباطل اللي كان فيه، لان الجهل كثير والامراض كثيرة جدا اللي بتدخل القلوب، وهذا هو موضوعنا. فأنت مجاكل الدين حنيفا، ايه بقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه فطرة الله، اكمل الآية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين في اخر الآية والناس مش عايزة تفهم. سبحان الله العظيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا اله الا الله. يبقى الفطرة دي نأكلها ايه؟ نغذيها بأي شيء؟ مطلوب الفطرة دي تهم وتترعرع، هذه مهمة الرسل. طب الصحة تزاد بنفسها. طب ايه مادة الفطرة؟ اقيم وجهك للدين حنيف، ادي مادة الفطرة. اذا كيف ننمي القلب ونزيد في صحته ونقاوم امراضه؟ هو كما قال الله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا، وفي اخر الايه قال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم، هذا هو الغذاء القيم. ليه غذاء قيم؟ ليه؟ لماذا هو الدين ده غذاء قيم لقلب الروح؟ ليه؟ لان البادرة والنامية اللي موجودة في القلب التي هي الفطرة غذاؤها ايه؟ الفطرة دي عبارة عن ايه؟ التوحيد كما قل، فطر كل انسان على محبة الله الواحد، فطر كل انسان على ان يهيئ لعبادة الله الواحد، فطر كل انسان على الايمان بالله واليوم الاخر، التوحيد على ان يحب الله تعالى لذاته وان لا يحب احدا ابدا لذاته الا الله. فطر الانسان على مطلوب التكميل بقى والرعرع، وتكبر الفطرة دي ونغذيها وتكبر طب ازاي نغذيها؟ بمثل مادتها اللي هي التوحيد. اذا كيف نغذي الفطرة؟ بالتوحيد. يعني فاقم وجهك للدين حنيف، هذه الفطرة زي الزرعة بالضبط في القلب، قلب الروح. المسألة خطيرة جدا، لا تبديل لخلق الله. انما الشيطان قال ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. بعد ان قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يعني في تغيير لخلق، أي نعم، أما ليهودانه يعني إيه؟ هذا تغيير لخلق الله؟ ينصرانه تغيير لخلق الله؟ الله خلقه مسلما، بادرا اللي فيه مادتها التوحيد الخالص. الرسل كانت تعمل إيه؟ تنمي الزرعة دي، العود الذرة ده ولا العود القمح ده ولا بذرة اللي طلعت فيه المادة بتاعتها كده، تزاد بمثلها، اي بالتوحيد، اي بالدعوة الرسل، اي بالدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. لا تبديل لك، مش ممكن واحد حيولد وهو يحب الكفر ابدا. ما ايه اللي حصل؟ حصل تغيير للفطرة من الاباء والامهات، وحصل اجتيال عن الفطرة من الشياطين. ايه المطلوب؟ دخلت الامراض في الافئدة، ودخلت الامراض في القلوب، لامراض الشبهات دي بتخش الافئدة، وامراض الشهوات دي بتدخل فين؟ في القلوب. اللي احنا قلنا القلب نلحظ فيه عدة ملاحظات ولا بد لنا من ذلك. البادرة الاصلية الفطرة، يعني نرسم كده اناء مثلا كده اسطوانة بتاع، وخد كده شوي في الاول كده في القاع اسمه الفطرة، دي البادرة. طب عايز اغذي بقى، اصب بقى الغذاء من جنس الفطرة، يعني التوحيد، يعني محبة الله سبحانه وتعالى، كما شرحنا ذلك تفصيلا في دروس النفاق المنافقين، والحمد لله 16 17 18 19 من سلسلة الدروس عن النفاق المنافقين. فقلنا ايه؟ الفطرة نغذيها، عايزين نزود ازاي؟ بالمثل، يعني محبة الله. وقلنا كيف نحصل على محبة الله؟ عد الى هذه الدروس والحمد لله رب العالمين. طب بنزودها بيه؟ بمثلها، فاقم وجهك للدين حنيفا كما تبين. يجي بقى الثاني ما يغذيهاش بالمثل، وانما يغذي الفطرة بالضبط، بالشرك بالله. يحصل في الحالة دي الفطرة ايه؟ تصفر بقى زي الزرع اللي بيصفر كده، وتنزوي وتنكمش، وبعدين يجي على الاتربة وتردمها، ويحصل الران بقى والرجس والطبع والغل والقف ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كثرت الامراض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى الفطرة حصلت مش ممكن تكبر ولا تنمو. بقى الرجل سن 60 سنة وفطرته عمالة تصفر خلاص فسدت. لما فسدت؟ لما حصل من التغيير لخلق الله. اما لا يمكن ان يحدث تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله. فخلق الله في ذاته لا تبديل له. الولد يخلق على الفطرة على قابليته للتوحيد وعلى سهولة ذلك اليه وعلى فهم ذلك. لن تجد تبديلا لذلك ابدا. اما في واحد يغير بعض الفطرة او بعض خلق الله فابواه يهودان او يمجسان او ينصران الى اخره. دي مسألة بقى هي دي الامراض اللي هنتكلم عليه. فهنا عايزين الصحة للقلوب. فكيف نحصل عليها؟ نسقي القلوب بمثل مادة الفطرة بمحبة الله وحده لا شريك له. هذه القضية. الامراض هتيجي منين؟ تعارض المحبة. ونسقي القلوب مش بس المحبة. محبة ايه؟ مش عرفك ان هو دي المحبة صحيح. المحبة اللي دخلت القلب. ايه اللي عرف؟ من الذي يضمن لك انها محبة سليمة؟ من الذي يضمن لك؟ لابد من العلم الصحيح اللي هو شغلة الفؤاد. يبقى تعبي الفؤاد معلومات. والفؤاد كان مليئا بالجهل. والجهل مرض. ومن اخطر امراض القلوب الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما شفاء شفاء انما شفاء العيي السؤال. العيي يعني الجاهل. وهكذا اذا العقل على القمة يغتلي باشارتين. باشارة صحيحة من الفطرة الصحيحة اللي كبرناها وترعرعت لانها اغتلت بمثل مادتها. وباشارة صحيحة من العلم الصحيح من الهدي الصحيح من الهدى الصحيح الذي جاء على لسان النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم. وده من الفؤاد. اشارة طلعت من الفؤاد. واشارة طلعت من الفطرة المكملة المرقاة المقررة طلعت منها الى العقل. فصار العقل ذا قرار حاسم. وتحلى صاحب ذلك بالحلم وبالصبر يستطيع ان يقيد نفسه وان يكبح شهواته وان يرد الشبهات وان يثبت عند المواقف وان يتصرف بحلم وبحزم وبصبر لانه عنده علم صحيح. وعنده ايه كمان؟ حب صحيح اللي هو حب الله وحده لا شريك له اللي هو المادة الفطرة. فهم الكلام انه سهل والحمد لله رب العالمين. يبقى اذا صحة القلوب هو التوحيد. محبة الله وحده لا شريك له. ايه صحة القلوب؟ اللي هو غذاء الفطرة مثل مادتها. امراض القلوب اساسا بالشرك بالله. وبعد ذلك يتفرع عليه كل الامراض. فانا لله وانا اليه راجعون. طيب. يبقى اذا طب الابدان سهل بقى. اخذنا منه قواعد. طب يحصل ايه المرض بيعمل ايه؟ طب بغير المرض واحد فتوة جسمه صحيح قوي يشتهي اللحمة طبعا ولا بس غزيني بيه وفين ويشتهي اللبن ويشتهي المأكولات التي تنفعه لان جسمه صحيح غير مريض. انما بقى لو مرض يذوق العسل فيجد طعمه مرا ويذوق الحندقوق كما تذوقه البهائم وهو سام وده بقى يقتل حبطا او لم يقولك ده عظمه. يقول الطرش حرام عليك وهيبهدلك ويجيب لك كذا وكذا وكذا. هو عنده مرض. فالمرض افسد شهوته ونفرته في البدن يعني. جعله يشتهي ما يضره. ادي المرض. شو المرض بيعمل ايه بقى؟ اها ده سبحان الله. يبقى الصحة تشتهي الحاجة الحلوة اللي تفيدها. يقولك اللي جسمك يحتاجه خده. ده بالنسبة للصحيح. اما المريض لا هيحتاج الطين. هناك اناس يحبون اكل الطين عندهم مرض. هناك اناس يحبون شرب نواتج القمامة والزبالة والفساد. يحبون شرب السجائر والدخان والشيشة والبوري والطيب والاسماء الشيطانية. يحبوا الكلام ليه؟ لانه مريض. يحب ما يضره يشتهي ما يضره. هذا فساد في الشهوة. هو ده المرض. يبقى المرض فساد في الشهوة وفساد في النفرة. انا بتكلم عن الابدان دلوقتي. لان هنصعد الى القلوب تاني. طب فساد في الشهوة فانه يشتهي ما يضره. وفساد في النفرة ينفر مما ينفعه. والعياذ بالله تعالى. ينفر مما ينفعه. طب الحالة دي تخلص ازاي؟ مش هتخلص ابدا الا ان يزيل الله مرضه. انا بتكلم عن طب الابدان نازل بالنسبة للشهوة والنفرة. طيب. واحد مثلا يشتهي بالسجاير وكيف هو هيشتهيه هنمنعه منه يجد ألما وعذابا حتى يحصل عليها، فان شربها اصيب بألم وعذاب اشد. يبقى المرض ده نتيجته عذاب في عذاب في عذاب في عذاب. خلاص بيصبح مريض بيشتهي ما يضره. ده هذا خلي بالك للطب الابدان بيسهل الموضوع، يقرب المعاني والحمد لله رب العالمين. يبقى اذا المرض الجسم بيعمل ايه؟ يشتهي ما يضره وينفر ما يفاض. كذلك امراض القلوب فطرت على محبة الله وحده ولا شريك له، ما يدخلش فيها شيء ابدا الا محبة الله وما تابعها. حلال كذا والحرام كذا، هو ده تابع محبة الله. الرسول قال كذا، اتبع الرسول، هذا تابع لمحبة الله، وهكذا كما بنا طويلا في مرض. هو ده فطرة، هذه صحة القلب. فالمرض يعمل ايه؟ يتسبب في فسادا، مش الشهوة والنفرة، لا، في قلب الروح بقى اسمه ايه؟ الحب والبغض. من احب الله وايه؟ وابغض الله واعطى له ومنع الله. يبقى الحب والبغض مسألة غير ذلك. يبقى الشهوة والنفرة هنا بقت حب وبغض ايه؟ هنا في قلب الروح. يفسد حبه فيحب لغير الله. ايه الكلام ده منين؟ من اصل معنى المرض، وانه النقص. نقص ايه؟ نقص غذاء الفطرة. جعل الفطرة عايزة تتكمل، ما ادهاش الغذاء بمثلها فطلبت الغذاء بضدها. يبقى انقص محبة الله من قلبه، هذا هو المرض، هذا هو عين المرض. ما حدثت الا عند الحب المرض دخل، لان الفطرة لازم تاكل زي المعدة وزي الابدان كده. تغتني بايه؟ بالمادة الغذاء السليمة. ما لقاش المادة السليمة طلبت المادة السامة الفاسدة والعياذ بالله تعالى. فهذا موضوع عصيب، مقارنة بين قلب الروح وبين الابدان ما يتعلق مسألة الصحة والاحتداد وما ينقض ذلك من المرض. يبقى الفساد في الحب والبغضة، يبغض احباب الله، يبغض الحق. وبعضهم بقى يبقى الفؤاد عارف وفاهم الحق ومع ذلك الارادة مع الباطل. يعني عنده حاجتين، علم في الفؤاد وتغذية للفطرة الحب والبغض. فسد الحب والبغض لكنه عارف، اصله دارس، عالم واضله الله على العلم. انا بدي مثال واعطيكم مثالا على عالم اضله فاجر، هو عالم فؤاده فيه العلم الصحيح لكنه فجر فانقص محبة الله من قلبه، وهذا من اخطر الناس على الامة. ففسدت محبته وارادته، احب لغير الله وابغض لغير الله، وهو يعلم ان ذلك لغير الله. ليه؟ لان فؤاده به العلم. انما القلب اللي هو فيه الفطرة بقى، تغذية الفطرة، ده حصل ايه؟ ما غذاهاش كما ينبغي ان يكون. فانا لله وانا اليه راجعون. يعني شفت بقى طب الاديان يحتذي حذو طب الابدان، والمسألة سجال، مسألة سهلة وميسرة والحمد لله رب العالمين. ارأيت الاعمى، الاعمى الذي لا يبصر ثم هو لا يسمع وهو لا يتكلم، كم يتألم هذا؟ طبعا انا نسيت ان اقول لكم ان الفساد في الحب والفساد في البغض اللي موجود في القلب، مش هيقولنا الفساد في الشهوة والنفرة في الابدان دي تسبب عنه ايه؟ الم شديد جدا، تشتهي الساب، مش هنديهولك، يتسبب ذلك في الم لك انك بتشتهيه، اشتهي ما يضرك، طب هنديهولك، تفسد اكثر وربما هلكت. كذلك القلب يحب لغير الله ويبغض لغير الله، هذا هو الفساد بالحب والبغض، يتسبب عن ذلك الم شديد 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 في الدنيا والاخرة. الم لا بد من الالم، المرض والالم صنوان، بل يكاد المرض ان يترادف مع الالم والعذاب. لا اله الا الله. يبقى المسألة بقى فساد في الحب والبغض في قلب الروح، الم وعذاب شديد جدا. طب ارأيت الاعمى الذي لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم، كم يعاني هذا من العذاب؟ كم يعاني هذا من العذاب؟ امور بتحصل حواليه والسامع حاجة يبكي يتهلل، امور تحدث حوله واصوات سيارته مش شايف حد يقوده، السرعه تصدمه يبكي لانه اعمى، لا يستطيع ان ينادي على احد لانه ابكم. طب الكلام ده بقى عذاب شديد قوي. افرأيت القلب الذي لا يبصر ولا يسمع، لان على الطبع وغل وختم الرجس بقى بانواعه، ولا يتكلم، لا اله الا الله، كم يتعذب هذا القلب، انه في عذاب. هذا معنى قوله تعالى والرجس فاهجر، اي العذاب المقلقل المدبذب الذي يتسبب عن البعد عن دين الله وعن تقرير الفتنة بفطرة وتكميلها كما جاء بها الانبياء والرسل اجمعون. يبقى المسألة عجيبة خالص وخطيرة. طب هذا الاعمى ان ابصر، رأيت لو ابصر الاعمى الله مبسوط اوي ويجد نعيما، نهدى كان العذاب صار نعيما، ولك ده انا حبح وحعمل ويرتسم للقاصي والداني ليه؟ ازيل مرضه. يبقى المرض يتسبب في العذاب والالم، والمرض ازالة المرض يتسبب في النعيم. كذلك القلب الذي كان لا يعرف الحقائق مش دريان اللي بيحصل حواليه ايه، قلب الروح بقى مش عايز يفسر المواقف دي، يشعر بألم شديد، انما شفاء العليل اللي مش عارف هو يحتاج الى الاجابة ولا يجدها، فكيف يجدها بالسؤال؟ فان سأل وعلم اشتفى قلبه. وهكذا وشوف يا قلبه من المرض من الجهل الذي فيه. يبقى الجهل احد الامراض ومسألة خطيرة جدا. كذلك الشك بيتبع بقى الجهل زي ايه؟ الشكوك، شكوك يبثها اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون ضد هذا الدين القيم. شكوك هذا مرض، مرض القلب مهما اطيب العلم هذا مرض، سوى مرض الشبهة، سدرت له شبهة فجعلته يرفض بغير ان يعلم او يبدي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلعنه باتخاذ المساجد مقام. مسألة واضحة، ايه اللي حصل عنده؟ شبهة، شبهة، ده مرض اسمه مرض الشبهات. اها الدين ده قد ايه؟ واسع جدا، بغير الدين القيم بغير ان يدخل الفؤاد يبقى الفؤاد مليان ايه؟ جهالات. طب هل كلنا علمنا الدين كله؟ من منا علم الدين كله؟ اذا هل فينا من واحد يحلو من امراض القلوب؟ اللي بقى اللي عارف كده يقول لنا مين؟ اذا شعر ان مرضه ان قلبه خال من الامراض اقول له كذبت. الا من عصم الله بمسألة ثانية بقى، لان في مسألة كثيرة لا نستطيع ان نبدا فيها رأيا. ولا بطار وان كان مرضه خفيفا جدا، انما الجهل وجه عام مرض. الشك اللي بيتردد عليه مرض، زي الشك اللي في الابدان وصاحب ذلك طويلا فيما مضى. برضه الشك في القلوب نتيجة للمعلومة اللي جايه من صحيفة الرد ايه؟ كان منك شك، شبهات بقى. طيب الشك ده بيتحول الى ايه؟ الى ريب، الانزعاج في القلب. الله، والعياذ بالله تعالى من الانزعاج في القلب. زي الدركسون بتاع السيارة كده خلاص دك، لا عارف يجيبها يمين ولا شمال، خلاص انزعاج في القلب. فاضل ايه تاني؟ من خلاص انزعاج في القلب فاضل ايه تاني؟ بيحصل من ايه؟ من الشك اللي بيضطر الى رد، او من الخوف الشديد، او من المصيبة الشديدة. كان ده الله فيها مدى الحمد لله رب العالمين في دروسه ده. يبقى شوف كبد الابدان صح يؤثر علينا ايه؟ كبد الابدان. يبقى مرض الشك مرض الرد. طيب ده بالنسبة للايه؟ الفؤاد. طب بالنسبة للفطرة بقى فيها امراض كثيرة. ايه هو؟ الشهوات. يبقى مرض الشهوات ده في الفؤاد، في الفكر والتفكير. هو فاهم ايه؟ تعلم الى اي مدى نتعلم من هذه الرسالة؟ طب ما تعلمش يبقى في جهل، جهل يبقى في مرض. لا يستطيع ان يبصر المواقف على حقيقتها، يبقى مرض مريض ولا لا؟ ويصيب بله ذلك الما وعذابا في الدنيا والاخرة. اما المرض بقى اللي متعلق بالفطرة اللي هو محبة الله سبحانه وتعالى، لا دي مسألة ثانية اسمه ايه؟ الشهوات او الهوى. افرأيت من اتخذ الهه هوى. شهوات يعني ايه؟ زي اللي بيشتهي امرأة. انا مش هقول لك لا تعالي، لا لا، هو اشتهى امرأة اهو حلال ماشي، ازداد حبه له ماشي، فاق حبه له الحدود اتخرب بيته. لماذا؟ دخل امرأة حلال نعم، ولكنه افرط في حبها ان حب الزوج زوجه محدود. ايه الحب اللي معاش محدود؟ حب واحد بس الله سبحانه وتعالى. هذا دخلت امرأته في قلبه، يعني في قلب الروح، يا خرب بيته. ليه؟ لان في قلبه مرضا والعياذ بالله تعالى. هذا هو مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض والمرض يزاد بمثله. سبحان الله. يقول لك الزوجة الحلال لو افرط في حبها ركبته وركبت عقله، عقل يقول له ده غلط وده صح. غلط مين صح مين؟ ده زوجتي عايزه كده، حبيبتي عايزه كده. هذا مرض الشهوة. الله، ده بقى الفساد في الحب وفساد في البر. الحب المطلق لله الواحد، فجعل سنة له حبا لامرأته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا شيء لا يطاق ابدا، هذه مصيبة. وهذا هو العشق، عشق الصور اللي قلناه في دروس الهوى، مقاومة عليه. ده معناه ايه؟ والعياذ بالله. والعياذ خراب بيتبع في الدين والدنيا. مستعجل لماذا؟ لان الشهوة الحرام التي دخلت قلبه ان امرته معشوقته بضرب امه ضربها. ان امرته بتطليق الرأبي طوقها. ان امرته بالتعثير على اولادي عثر عليهم. العقل يغتنم من بالغذاء الفطرة الصحيح الفطرة المنماه المكملة المرقاة. اننا ما بقاش فطرة مكملة ولا بقيت ايه؟ فساد في الحب والبغض. يبقى الاوامر اللي اعطاها العقل منين؟ اوامر فاسدة مدخولة معلولة. الموضوع خطير جدا. يبقى اذا هنا امراض صارت لعملات العقل منين؟ من المرأة اللي داخل البغض. ده المرأة الحلال. فما بالك من المرأة المحرمة والعياذ بالله تعالى. هذا مرض الشهوات. تجد عشان اوصرك الموضوع شوية. تجد واحدا من واحد باكثر الناس الان. تلاقيهم بيعملوا ايه؟ يحب او يجلس مع النساء. ولو لم يزن او لم يباشر لم يقبل ولا يطمع بشيء انما هو يحب هذا. يحب الوجاهة عند النساء. هو مبسوط او متكيف الوعد مع النسوان. وبعدين ينظر والنظر تلو النظر. هذا مرض مرض موجود عنده مرض. ما فعل ذلك الا لمرض. فيصنع الذي في قلبه ايه؟ مرض. فساد في الحب وفساد في البغض. حبك لله يسمعه الا تنظر الى النساء المحرمات. هذا هو حب الله. انما هو شكاك ومزاج عالي او في النظر ده معناه عنده في قلبه مرض. طيب اديله يقول لك اشبعه. اليهود بقى والمسؤولية والشياطين الانس والجن يقول لك شبعه غسيه خليه يسكت. نعم المرض يزاد بمثله ويزال بضده. فالمرض ايضا في قلبه مرض. مرض الشهوة. طب كيف تعالجه؟ لا دليل علاج. اما ان تعطيه نساء عشان يبص مرض يزداد ولا يريد يزداد طبعا. لان المرض يزاد بمثله ويزال بضده. فهو في قلبه مرض فزاده الله مرض. بس مرض الشهوة انا بديلك مجرد مثال على العشق لو دخل في القلب على المحبة على الفطرة. يعني الفطرة ايه؟ حب الله لذاته وحده لا شريك له. او المحبة المطلقة لله وحده لا شريك له. خلقت الفطرة على ان تنمو وتترعرع وتتحرك في طريق مستقيم لتطمئن بذكر الله الواحد. هذا المعنى الفطرة. خلقت هكذا. لا تعالى بذكر الله تطمئن القلوب. هذه هي الفطرة. فاي شيء غير هذا فساد في الحب والبغض يا ويله ويا ويله ويا ويله. مقارنة طويلة جدا بين طب الابدان وبين طب الاديان والموضوع واسع والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء من هذه المقارنة ايضا ما نراه في موضوع الحسد. ما نراه في موضوع الحسد. اذا موضوع الحسد نعم حسد. ما هو الحسد اولا؟ اخطر امراض القلوب. اخطر امراض القلوب الحسد بعد الشرك طبعا. سبب البراء بين المسلمين الان اسباب كثيرة. يعني سبب العداء يعني الزعل بينهم من اكبر اسبابه الحسد. داء الامم كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم تب اليكم داء الامم قبلكم. الحسد والبغضاء التي تحلق الدين. لا اقول تحلق الشعر. البغضاء التي هي كالبال الحالقة. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا نص الحديث او كما قال صلى الله عليه وسلم تبدا لكم داء الامم قبلكم. الحسد يبقى الحسد داء ولا لا؟ والمرض في القلب ولا لا؟ داء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبك من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء. صح ذلك ايضا في المرض. طيب اذا تبدا لكم داء الامم ايه هو داء الامم قبلكم؟ شوف الرسول يركز على ايه؟ عليه الصلاة والسلام الحسد والبغضاء التي هي الحالقة. هذا نص الحديث. انا اني لا اقول او رواية لا اقول تحليق الشعر ولكن تحليق الدين. ايه تحليق الدين؟ البغضاء. ديننا الان قد حلق. ان الله وانا هو رجعون. السبب فيه البغضاء اللي به. لانه فساد في الحب وفساد في البغض. هو مرض القلوب. فمش عارف تكره منه وتحب منه. فارتبغ بالمسلمين. ما السبب؟ الحسد. الحسد ترتبت عليه البغضاء. هذا موضوع شديد. طب نفهم بقى كلمة ازاي؟ طب ما هو الحسد اصلا؟ الحسد هو ان تبغض وان تكره نعمة الله على الغير. اهو ده الحسد. سيبك بقى من تمني الزوال ومش تمني الزوال، دي اقسام بقى. لما تعرف الحسد ان تبص لغيرك كده فتكره نعمة الله عليه، هكذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد العاشر في بداية الاعلام، ثلاث رسائل عن امراض القلوب وشفائها، جزاه الله عنا خير الجزاء. فاذا المسألة الحسد مرض خطير جدا. ما هو الحسد؟ ان تكره وتبغض نعمة الله على الغير. ازاي؟ هذا الناس مسألة سهلة، واحد اتاه الله صحة وانت مريض فزاده الله نعمة عليك، فتبقى تبغض قوي. انت مش عاجب قدر الله، تتسخط على قدر الله. قدر الله ان يبتليك بالمرض في البهدلات، وقدر الله ان يبتليه يبتليه بقول يبتليه بايه؟ بالصحة في البدن. تحصل على ايه؟ من ادراك انها نعمة، لما لا تكن نقمة؟ سبحان الله. فالمرض بقى كده، فالحسد يخليه يعمل كده، المرض فساد في الحب وفساد في الموت، من اخطر امراض القلوب الحسد، ان تغضب وتكره نعمة الله على الايه؟ على الغير. فان تمنيت زوالها بالكلية فهذا زوالها يعني او نفسها، هذا حسد مذموم محرم محرم محرم. فان دفعك هذا الحسد الى العداء للمحسود، انت عارف كل المحسود، انت بتكره نعمة الله، انا المحسود مليش يعني، لك لا ازاي، انت تكره نعمة الله على المحسود وتستمر في ذلك، والنعمة لا تزول عن المحسود بفضة الله، عمالك تزيد تزيد تزيد. هترجم ذلك الى ايه؟ يقول ذلك الى اي شيء؟ الى ان تبغض المحسود. كنت في البداية تبغض نعمة الله عليك، الان صرت تبغض المحسود نفسه، يبقى الحسد ترتب عليه ايه؟ البغضاء ولا لا؟ فيما حسدت اخاك المسلم الفقير، حسدته على نعمة حباها الله اياه، سبحان الله العظيم، حباها الله اياها، حسدته على نعمة، انت بتبغض هذه النعمة؟ طيب، ومش عايز تعالج الحسد عندك؟ ايه النتيجة بقى؟ تعمل ايه؟ ستطور ذلك الحسد الى ان تبغض اخاك، والمفروض تحب اخاك ان تبغض اخاك، نصير الحب في الله والبغض في الله. مفهوم الاسلام في الغذاء الفطره، نحن بنتكلم على الامراض ده، يبقى الحسد مرض ولا لا؟ ترتب عليه غير البغضاء، يبقى الحسد ده الامم، نعم ده الامم، ترتب عليه البغضاء اللي هي الحالقه، لا اقول تحليق الشعر مش الموت اللي بيحلق، لا، وانما تحليق الدين، لان البغضاء بيننا تتسبب في الضرائر بيننا، فمن لدين الله اذا؟ اذا تبرع كل مسلم من الاخر، لان الله انعم عليه بنعمه فابغضه على ذلك، وذكر النعمه، لا هيستمر بقى الى ان تتطور او يتطور البغض والكره معه للمحسود للمنعم عليه وليس لمجرد النعمه عليه، فانا لله وانا اليه راجعون، عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروا، واستغفر الله تعالى العظيم. ايها الاخوه الاعزاء، والقصد يطول شرحه فيما يتعلق باسبابه وبطرق علاجه وفيما يتعلق ايضا بمواضع ذكره المتعددة، لكن الان نذكر شيئا يسيرا جدا عن علاجه، لانه طالما تكلمنا في الحسد وتكلم غيرنا والحمد لله رب العالمين، اذكر شيئا خفي على كثير من الناس وهو من اقوى العلاجات لموضوع لمرض الحسد الذي يدخل القلوب والعياذ بالله. هذا العلاج يتمثل في القيام بحق المحسود في غيبته، يتمثل في القيام بحق المحسود في غيبته كما يلي: المريض الذي يبغض ما يصلحه من الطعام والشراب، هذا مريض، ولو تناول ما يصلح له من الطعام والشراب لتم شفاؤه بإذن الله تعالى. مريض البدن، مسألة سهلة، مريض البدن لا يتناول ما يصلح له من الطعام والشراب لأنه مريض ففسدت شهوته ونفرته، ما علاجه؟ أن يتناول هذا الطعام برغم أنه يكرهه أو يراه مرا بسبب فساد شهوته ونفرته. كذلك مريض القلب بداء الحسد عليه أن يتناول العلاج النافع، ألا وهو أن تقوم بحق المحسود في غيبته كما يلي ايضا: لو كنت تحسد احدا من الناس يعني تبغض نعمة الله عليه وهذا حسد مذموم والعياذ بالله والنعمة لا تزول، فلربما ادى ذلك الى بغض المحسود نفسه، يعني وبغض نعمة الله على المحسود على المحسود هذا مذموم جدا، لانه نوع مغالبة ومعارضة لقدر الله عز وجل. الان يتطور هذا بغض النعمة على المحسود الى بغض المحسود، والعياذ بالله، الحسد والبغضاء. لكن في النوع الثاني حسد خفيف كما رأيناه في درس الماضي، ما علاجك فيه؟ ان تقوم بحق المحسود، فلو ذكر بالذم في غيبته وهو محسود لا شك انك تجد لذة في السكوت، لانك تحسده، تكرهه ان يكون افضل منك وهكذا. فالسكوت في غيبته تجد لذة في ذلك، مع ان علاجك ان تدفع عنه في غيبته بالذات لانك تحسده، كالمريض الذي يكره ما يصلح له من الطعام والشراب، فلو تناول ما يصلح له من الطعام والشراب لتم شفاؤه باذن الله. كذلك الحاسد الذي عنده مرض الحسد، لو ذكر المحسود بشر او بذم في غيبته ثم جاء الحاسد فدفع عن المحسود لدفع الله بذلك مرض الحسد عن قلبه. هذا في منتهى البساطة، ان تنظر الى محسودك في غيبته فتقوم بحقه، وهذا شيء ضروري جدا. وان لم تقم بحق المحسود وهو اخوك، ان لم تقم بحقه خذلت في مواقف مثلها، فلم تنصف ولم تنصر، كما انك لم تنصر اخاك لانك تحسده. فاذا انت مدين لانك لم تقم بحقه وفرطت في الواجب الذي عليك نحوه. اما ان دفعك الحسد الى الاعتداء، لان الحسد يدفع الى العدوان والى الظلم والعياذ بالله، فلا بد ان تعاقب في الدنيا او في الاخره او في كليهما معا. لكن ان اردت علاج مرض الحسد في قلبك فعليك ان تدفع عن محسودك في غيبته، هذا هو اسهل وايسر علاج بعد التقوى والصبر وكثير جدا من الكلام الذي قال في اسباب الحسد وفي نواتجه، وهو من امراض القلوب الخطيره جدا. ولقد ذكرت لكم شيئا من خطورته، انه يؤدي الى البغضاء كما جاء في الحديث، ثم تبين ان البغضاء تؤدي الى البراء بين المؤمنين، والمؤمنون اخوة، فالحسد يؤدي الى البغضاء، والبغضاء تحليق الدين، لانها تفرق بين الاك واخيه، ولا تجعل المؤمنين يدا واحدة، ولا تجعلهم قوة واحدة في مقابلة قوى الشرك والكفر. فاذا فالحسد داء خطير، مرض خطير، علاجه السهل بعد الاسباب التي عرفت، علاجه السهل اليسير ان تدفع عن المحسود في غيبته. فان ذكر بمدح ايضا فلا تسكت، عليك ان تؤيد هذا المدح بحق ان شاء الله، فذلك ايضا يدفع عنك مرض الحسد الذي وجد في قلبك. هذا علاج سهل جدا، وان لم تقم به فالعقاب. العقاب له طرق، اما ان لا تنصف ولا تنصف في مواقف مثلها، واما ان تطور حسدك لاخيك الى العدوان عليه بالقول او بالفعل عقبت في الدنيا او بالاخرة او في الاخرة. هذا هو الحسد. الان نتكلم عن مرض اخر، الا هو الشح، والعياذ بالله تعالى. لقد تكلمنا عنه في دروس جهاد الشيطان، ولكن نذكر ما اراه جديدا، لان الشح شيء خطير جدا. اولا كما تعلمون هو في كتاب الله تعالى في مواضع متعددة، مثلا في سورة الاحزاب جاء ذكره مرتين في آية واحدة، وجاء ايضا ذكره في سورة التغابن، وجاء ذكره في سورة الحشر، وفي غير ذلك في قوله تعالى واحضرت الانفس الشح، وجاء ذكره في مواضع متعددة في السنة. نريد الان ان نفهم شيئا عن جديدا عن معاني الشح وعن اسقاطه في حياة الناس. اولا الشح والعياذ بالله كما جاء في الحديث الصحيح اهلك من كان قبلكم، امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالظلم فظلموا، وامرهم بالقطيعة فقطعوا. نلاحظ هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم، لان الشح يأمر، ثلاث مهلكات، شح مطاع لانه امر، فالشح يأمر، يبقى الخطر فهمت انه يطاع، شح مطاع وهوى متبع، هذا يختلف عن الشح المطاع. الهوى المتبع، الهوى يعني يكون كالامام المتبوع حتى وان لم يأمرك بهذا والعياذ بالله تعالى. كذلك انما يتبع الهوى عن حب، تهوى الشيء الفلاني فانك تتبعه فتفعله، يبقى الهوى بيكون عن حب، المعتبر فيه هو الحب. اما الحسد والشح فالمعتبر فيما هو البغض والكراهية والعياذ بالله تعالى. واذا في الشح يأمر بالبغض والكراهية، يأمر بالبخل، يأمر بالظلم، يأمر بالقطيعة. فالشح امر، المطاع من الاهتكاك والعياذ بالله تعالى. شح المطاع. طيب الشح امران بالبخل فذكره. اذا البخل احد نوافل الشح. يعني هل كل بخل نتج عن شح؟ هذا لم يقل فيه العلماء. وانما من البخل ما لم ينتج عن الشح كما سنرى ان شاء الله. يعني ده بس كده عشان نفرق بين الشح والبخل، لان هذا من الاهمية بدرجة كبيرة. في حياة الناس تجد الانواع الاتية. تجد من يبخل بماله وبنفعه، مش بس المال، بنفعه عن الناس. لماذا؟ لانه يريد ان يستأثر ويستمتع بماله وبما عنده من المنافع. يعني اول نوع، وده ايسر نوع من انواع البخل، انه لا ينفع الغير بماله مثلا على سبيل الخصوص او بوجه عام. لا ينفعه اذا ده بخيل. طب لماذا لا ينفع غيره؟ لعدة اسباب. اولا لانه يريد ان يستمتع بهذا المال، فبدلا من ان ينفق 10 جنيهات لليتيم او للفقير، لا انه يريد ان ينفقها في شراء بعض اللحم يستمتع به. يبقى اذا هو ليه ما بيطلعش المال؟ لماذا لا ينفق؟ لماذا؟ لانه يريد ان يستمتع هو بهذا المال. هذا ايسر انواع البخل والعياذ بالله. طب درجة بقى اعلى من هذه الدرجة او العن والعياذ بالله تعالى، ان يمتنع عن انفاق المال. لماذا؟ لان نفسه تضيق بانفاقه. مش لانه يستمتع او يريد ان يستمتع يصرف على نفسه يعني، لا ابدا، بل هو يمتنع عن انفاق المال لان نفسه تضيق عن انفاقه. يبقى ده نوع اشر من النوع الاول. النوع الاول امتنع عن الانفاق لان الرجل بيحب يصرف كتير، فورياجي كما يقال، بيحب يصرف كتير فيصرف على نفسه. النوع الثاني بقى الاشخاص والاشد، انه لا ينفق المال على الغير ولا ينفق الغير. لماذا؟ لان نفسه تضيق عن فعل الخير هذا والعياذ بالله تعالى. طب النوع الثاني ده يتفرع ايضا الى ماذا؟ الى نوع يحب جمع المال ويفرح به. يعني هو تضيق نفسه عن الانفاق ويحب جمع المال، فهذا يحب المال والعياذ بالله تعالى حبا جما. يبقى يحب جمع المال وتضيق نفسه عن انفاقه. طيب هذه انواع من البخل. طب نوع اعلى بقى عشان في الشح هو الاتي. رجل تضيق نفسه عن انفاق المال ولا يحب جمع المال. كيف؟ هو تضيق نفسه عن الانفاق وعن نفع الغير. اذا يحب المال، لا هو لا يحب جمع المال. فلماذا؟ لان نفسه تكره الخير والعياذ بالله تعالى. هذا هو الشح. اذا دي اول مراتب الشح، انه يكره ان يفعل الخير لغيره والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ كما قال تعالى اشحة على الخير. اشحة على الخير درجة غير الشح هو احدا يفعل الخير. هذا تضيق نفسه عن الانفاق وعن نفع الغير، وايضا تضيق نفسه ويغضب ويكره ان يرى غيره يفعل الخير. هذه الشحة. شفت لها درجات البخل وتطور ازاي الى الشح؟ شح اعلى واشرف بكثير. يبقى هو يكره الخير اشحة على الخير. ثم يأتي هذا النوع من الشح، فلا يكتفي انه يكره فعل الخير، ولكن يكره من فعل الخير ويكره من فعل به الخير. يكره المعطي والمعطى والعياذ بالله تعالى. او ده بقى الشح اللي اختلط بحسد، اللي ادى الاختلاط بحسد. معاذ الله، معاذ الله من هذا المرض الشرس الخطير، الا وهو انه يبغض فعل الخير بوجه عام، ثم تطور الى ان يبغض من فعل له الخير والى ان يبغض من فعل الخير. البخيل الذي يجلس في مجلس ما وطلب منه التبرع بنوع من المال لهذا الفقير، يخشى ان ياتي عليه الدور، هيجي دور يقول له ها، يجي دور يخشى ذلك، فان قام احد الاغنياء وكفاهم هذا ويقول يا سلام الحمد لله خرج من ورطه. لماذا؟ واحد قام عنه، ده بخيل بس. اما الشحيح فانه يغضب لذلك لو قام واحد من الاغنياء وفعل هذا الخير وكفاهم موعد الصف، انه يغضب لهذا لانه شحيح. الشح ده مرض اعوذ بالله، يكره الخير ثم يختلط بالحسد او ينتج نوعا من الحسد فيكره المعطي والمعطى والعياذ بالله تعالى. يعني هذا الكلام ورد ذكره في سورة الاحزاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعرفين منكم والقائلين لإخوان ما لم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، أشحة عليكم. فإذا جاء الفجر رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، وبعدين أشحة على الفجر. هذا نوع وهذا نوع، سبحان الله. فإن اجتمع في إنسان هو الشر كله، أولئك لم يؤمنوا فيحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إذا أشحة عليكم، هذا هو الذي يبغض المعصى والمعصي، يكره اللي يعمل الخير واللي تعمل له الخير والعياذ بالله، ثم هو يكره الخير بوجه عام. أشحة على الخير، حتى لو فرض لزميله الكافر والمنافق أيضا يكره ذلك. يبقى إذا أشحة عليكم يكره المعصي منكم والمعصى منكم أيضا. الدرجة الأشحة على الخير، هو يكره الخير إن فعل للمؤمن ولغير المؤمن، والعياذ بالله. من الناس من في قلبه هذا المرض، لكن من العيب العظيم جدا أن يكون رجل من الموحدين ثم نجد في قلبه هذا النوع من الأمراض، ألا وهو الشح، أن يبغض الخير أعوذ بالله، يتعكن لما يحتقر قدامه. هل هذا من الموحدين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفة رهيبة. فمن كان في نفسه هذا المرض فعليه أن يسارع بالعلاج، والعلاج موجود، وكما بينا التقوى هي الاحتماء عما يضر بتناول ما ينفع. فالاحتماء عما يضر القلب بتناول ما ينفع القلب، والذي ينفع القلب بالدرجة الأولى إنما هو ذكر الله. وده موضوع طويل جدا إن شاء الله، يعني ذكرنا فيه كثير وسنذكر فيه كثيرا إن شاء الله تعالى وقدر. يبقى الشح ده مرض فساد خطير جدا. من وجد في نفسه هذا فعليه بالتقوى والصبر وبالإكثار من ذكر الله، وعليه أن يعلم أنه قد ابتلي بأشرف الأمراض وأحضرت الأنفس الشح، ولا يليق بموحد أن يعارض وأن يغاضب قدر الله، فيكره نعمة الله على محسوبه. ثم يتطور ذلك فيكره فعل الخير لأي أحد على الأرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لقد امتلعت رحمة من قلبه، إذا كيف نصفه؟ إني أستدعي أن يكون رجل من الموحدين وفي قلبه هذا النوع الشرس من الشح، والعياذ بالله تعالى. يبقى إذا أكثر البخل نفد عن الشح، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمراض بالبخل فباخله، إذا كان بيكره الخير أصلا يبقى هو اللي هيطلع خير، ده شيء طبيعي. لكن من البخل كما رأينا في الأنواع الأولى ما لم يرد عن الشح. كثير منكم للأسف الشديد فيه بعض البخل هذا، كثير جدا عنده أموال ولكن ما عندوش الشح، إنما اللي عنده الشح ده بقى يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي قلوبنا وقلوبنا وقلوبه وقلبه من جميع هذه الأمراض الفتاكة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشح، انظر إلى وروده في سورة الحشر في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. يحبون من هاجر، يعني اللي هاجر يعني عايز منهم إيه؟ عايز منهم فلوس وعايز معونة وعايز مشاركة في البيوت هات إلى آخره. يحبون من هاجر إليهم، خلي بالك مش بس كده، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ده معناه إيه؟ مفيش حسد. يؤتى المهاجر أفضل مما يؤتى الأنصاري، ومع ذلك لا يجد الأنصاري شيئا في صدره. لماذا؟ إن نعمة الله على المهاجر أكبر في الدين كما قد علموا وعلمنا، وأيضا في الدنيا أحيانا في المعنى وفي غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا معلوم عند الناس، وسبحان الله العظيم. فلما يأتي المهاجر بأفضل منه دنيا ودينا هل وجد الأنصاري في نفسه؟ كلا، لقد نفى الله عنه الحسد فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هم أولا يحبون الله فأحبوا بحب الله، فأحبوا الموحدين المجاهدين العمالقة من الطراز الأول من المهاجرين الذين هاجروا إليهم في الله عز وجل. طيب ما هو ده برضه قلنا التقوى هي الاحتماء عما يضر بتناول ما ينفع. طب ايه تناول ما ينفع؟ طب ما هو الحب في الله، حب العمالقة من الطراز الأول اللي كانوا في مكة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إذا انتفى الحسد عندهم. ثم قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم. ويؤثرون على أنفسهم، هنا الإيثار. يبقى نفى عنهم الحسد ثم ذكر الإيثار، هو من الصفات الكبرى للموحدين العمالقة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة مأخوذة يعني من المسافة الضيقة جدا بين أعواد القص. إذا الانسان قاعد جوه يطلب ما يستره، يعني في حاجة شديدة جدا الى ما يستره، ولو كان بالخطاطة يعني في حاجة شديدة جدا الى هذا النفع، فيدع نفسه ويعطي المهاجري البطل ويعطي اخاه المؤمن. اذا هذا والإنفاق، ولا يجدون في صدورهم حاجة ما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بالخطاطة. ثم قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، شوف انظر الى ذكر دي وقاية من الشح في سياق ذكر الحسد والإثار، ان الشح لمرض فتاك خطير جدا ويرتبط بالحسد اصرار وثيق. الشح من الامراض الرهيبة عافانا الله تعالى واياكم منها، عافانا الله تعالى واياكم منها. هذا الذي اردت ان اضيفه اليكم حتى نعلم ما يدور في قلوبنا. وطبعا انت عندك بخل، طب المسألة سهلة. طب عندك شح، بقت المسألة صعبة وعلاجها ان شاء الله ايضا سهل. المسألة عندك حسد، ذكرت لك شيئا يسيرا جدا زي المريض اللي هنقول خد معلقتين بس من الطعام ده تشفى باذن الله، سهلة. ان يذكر محسود في غيبته بشر فتدفع عنه، وهذا حقه عليه ان تقول بحقه يعني. وان يذكر محسودك بخير في غيبته فتوافق على ذلك ان كان حقا وتزكيه. وسبحان الله العظيم، يعني اذا الامراض خطيرة جدا وفتاكة وقاتلة ومع ذلك وجدنا لها علاجا، فالحمد لله رب العالمين. طيب هل فقط الامراض هي الحسد والشح والبخل؟ لا، انها لا حصر لها كامراض البدن تماما، فامراض القلوب ايضا متعددة ورهيبة، ومنها الشرك الخفي. الشرك الخفي، اعوذ بالله تعالى من الشرك الخفي. ايه الشرك الخفي؟ مش هنتكلم بقى عن شرك الاولياء والمشايخ الجبت يعني، وطلب الولد من غير الله والاستغاثة بها والذبح لغير الله والمساجد والمقابر التوسل، قضايا بقى نتكلم عليها دي والحمد لله رب العالمين. ونتكلم عن شرك عبادة الطاغوت، ده شرك اكبر ظاهر، ده مش خفي. يعني هنتكلم عن الشرك الخفي الذي دخل قلوبنا جميعا والله العظيم الا ما رحم ربي، وهتعرف حالة انك لم تنجو منه الا اذا كان الله بقدرته عصمك منه. يتعلق بمسألة الرجاء والخوف. في شرك تاني يتعلق بمسألة الرضا والسخط. احنا قلنا لا اله الا الله، خلاص بين موحدين، طب في الحكم الظاهر، انما بقى بينك وبين الله، لا تعالى بقى هنا فتش عن نفسك، ستجد قرفا، ستجد اشياء مفزعه والله قبل ان يبتعث الله السؤال باخراجها يوم القيامه. عليك ان تتعرف عليها ثم تتولى العلاج. شرك خفي لعين يتعلق بالرجاء والخوف، ويتعلق بالوكاله، يتعلق بالرضا والسخط. اولا اللي بيتعلق بالرجاء والخوف، يعني المثال بسيط، تعلق القلب بغير الله، تعلق بغير الله بس هيدك فيهم بعد الشركة. تعلق القلب بغير الله يحصل ازاي؟ سنرى ان شاء الله يحصل ازاي. او طمع القلب في عون غير الله او في رحمة غير الله، فما هو ده برضو تعلق القلب. يعني المثال بقى درجات، فيها الشرك الاصغر وفيها الاكبر ما يتعلق بالرجاء. انا اتكلم الان عن الرجاء الباطل والعياذ بالله الذي يحدث في قلوب الموحدين دون ان يشعروا، وهم يقولون لا اله الا الله، وهم يصلون، وقد خلصوا انفسهم من عبادة الطاغوت، وقد خلصوا انفسهم من عبادة الجبت والعياذ بالله تعالى، لكنهم لم يعرفوا هذا النوع الخطير جدا من الشرك، فكيف يخلصون انفسهم منه وهم لم يعرفوا عنه شيئا ولم ينتبهوا اليه؟ انه من اخطر ما يكون، من اخطر ما يكون والله. كيف؟ بنقول يتعلق بالرجاء والخوف، وبنقول ان القلب في تعلقه في الرجاء والخوف بغير الله يبدا الخطر هنا. هذا شرك، مساله مفزعه، الرجاء والخوف. اكرر الكلام لانه خطير جدا وستعلمونه ان شاء الله حالا باذن الله تعالى. الرجاء والخوف، لو رجوت مخلوقا لأوجدت نوع عبودية لهذا المخلوق، ولو كان الخوف من مخلوق، خوف درجة معينة من مخلوق، لأيضا أوجدت في قلبك نوع عبودية أو جزءا من عبودية مهما صغرت لهذا المخلوق. طب وبعدين؟ سبحان الله العظيم، نحن فقراء، نحن فقراء، طبيعه كده يقدر يعيش من الرزق؟ لا، لابد لك من رزق، لابد لك من رزق، لابد لك من مطعم، من مشرب، من ملبس، من مسكن، من زوجه، لابد لك من رزق. يعني لا نستغنى عن الرزق، خلقنا هكذا، خلقنا محتاجين، لابد لك من رزق. وبعدين وتكون فقيرا جدا الى هذا الرزق، وتتفاوت درجات الافتقار لهذا الرزق والعياذ بالله، وتدخل الميادين الصعبه. فتقول يا ترى بقى هيحصل بقى الرجاء ازاي هنا؟ علمت ان التوحيد من شعب التوحيد الا ترجو الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى، علمنا هذا. انما ازاي هيحصل رجاء غير الله؟ كيف؟ انت محتاج للوظيفه الفلانيه، واوراق لعبتك عند رئيس مجلس الاداره الفلاني، او النص الفلاني، او المرتشي الفلاني، او الجهبذ الفلاني، او الحرام الفلاني، او المتسلط الفلاني. يعني علمت ان اوراق لعبتك في يد هذا الرجل. فكل نفسك تحدثك نفسك ويحدثك شيطانك بما يلي. يقول لك ان ضمنت هذا الرجل في جيبك، ان اخذته في صفك ضمنت معه الوظيفه. شوف بقى الكلام يجي ازاي؟ فحصل عندك نوع من الطمع في هذا الرجل، انت الاول محتاج بقدر الله، فقير محتاج، لابد لك من رزق. شوف الابتلاء جاي ازاي والبلاء جاي ازاي؟ لابد لك من رزق، فتحتاج هذه الوظيفه، ولقد حصلت على شهاده وعلى وعلى، فانت فقير لهذه الوظيفه، طب مين يجيبها لك؟ وكثير غيرك يطلب هذه الوظيفه، يقول لك رئيس مجلس الفلاني، او الموظف الفلاني، او الراجل الفلاني. فتعلق قلبك بشو الخطر جاي منين؟ تقول بقى هديله رشوه، هجيب لوحه قريبه، هشوف هعمل ايه، اتصرف معاه ازاي؟ فان ضمنته وعدك قلت خلاص الوظيفه في جيبي. فداخل على ان الوظيفه خلاص ضمنتها خلاص، وتعلق قلبك وانت تصلي برضه. وفاهم ان انت موحد ما عندكش شركه ابدا. وتقول يا رب وفقني ويسرني كل حاجه، وقد حسب عليك شرك من الشرك الخفي اللعين، فانا لله وانا اليه راجعون. لماذا؟ ليه؟ هل هو حرام ان ناخذ الاسباب؟ كلا والف كلا، ان الاعراض بالكليه عن الاسباب قدح في الشرع. ان الشرع امرنا ان ناخذ بالاسباب. امرنا ان نسعى وان نخطط وان ندرس وان نبحث وان نبحث عن العلاقات وعن السبل المؤديه الى الخير، و امرنا الشرع بهذا. هذه اسباب. كلنا عندك الاسباب، خذ بالاسباب، ولقد التفتنا للاسباب، وغرقنا في الاسباب، واشركنا بالاسباب مع الله، ونحن لا ندري كيف. بدي لك المثال اهو، انا هتعشع ازاي؟ هتهمك ازاي؟ انها سهله بالامثله. فالمثال الاول لهذه الوظيفه، هو ضامن الوظيفه في الوظيفه في جيبي. لماذا؟ لانه تعلق رجاله بمن؟ بهذا الرجل اللي هو هيجيب له الوظيفه. نسي الله تبارك وتعالى، فتعلق رجاله او جزء من رجائه بهذا المخلوق، فانا لله وانا اليه راجعون. تعلق رجاله بمخلوق، هذا هو الشرك. انما تبحث الاسباب، تفعل من الاسباب ما شئت، حصل من الاسباب ما شئت، ادرس الجدوى ما استطعت الى ذلك سبيلا، خصص ما شئت، ولكن الشرط الذي تبتعد به عن الشرك في الرجاء انها خطيرة، انها خطيرة، انها لا يحدى القدر، لا يحدى القدر، شيء مفزع يحدث في قلوب الموحدين. كيف تبتعد عن الشرك؟ اقول لك خذ من الاسباب ما شئت، وحصل منها ما شئت، قول اسباب. اما التفات اليها فشرك، اما غرق فيها فشرك. تقول لي فهمني عاوز افهم يعني ايه؟ اقول لك بقى حصل منها ما شئت وخذ منها ما شئت مشاهدا الاتي. ده حبل النجاة الوحيد.
اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، حكاما مظلومين بقدرتك يا رب القوى والقدر.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الفجر الإسلامية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.